بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنلتقي معكم معاشر الإخوة في هذه الكلمة المباركة الذي عنونا لها بالأخوة في الله. هذا العمل الجليل العظيم وهي أخوة الإيمان، أخوة العقيدة، أخوة التقوى، أخوة الصلاح. الموضوع ذو شجون، لا أدري من أين أبتدئ وأين أنتهي لتشعبه وكثرة فوائده وعظيم أثره الذي يترتب على الإنسان. فهل نتكلم فقط في فضل المحبة في الله والأخوة في الله، أو نتكلم في أثرها في الدنيا وأثرها في الآخرة، أو نتكلم في لوازم المحبة في الله والأخوة في الله، أو نتكلم في هذا وذاك من ما يحف هذا العنوان الجليل العظيم؟ لكن كما يقال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، واللبيب بالإشارة يفهم. نتكلم بإذن الله على سبيل الاختصار والاعتصار، نحاول أننا نأخذ من كل بستان زهرة. أولا، ما تعريف الأخوة في الله وما ضابطها؟ الأخوة في الله من اسمها هي أخوة، مو بشرط أنه يكون أخوك من أمك وأبوك ويربطك بينه نسب أو قبيلة أو أصل أو فصل، لا، بل يربطك بينك وبينه الله عز وجل. أخوة في الله ليست لمصالح دنيوية ولا لمنافع دنيوية، وإنما هي لله. أصلها أن المحبة جاءت لله، فبقدر صلاح الرجل تحبه لصلاحه، وبقدر بعده وفساده عن الله عز وجل تكرهه لبغضه ولفساده. ضابطها وحدها كما قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: أن لا تزيد في العطاء ولا تنقص في الجفاء. يعني لما تقول الرجال أنا أحبك في الله، ليش حبيته لله؟ عشان يرحب فيك إذا جاء، يكرمك إذا طلبت منه ما قصر، يفزع لك معك في الحلوة في المرة، سندك. هذه ما هي لله، هذه مصالح دنيوية. أو أنك تبغضه إذا قصر في شيء من هذه الأمور، ولو كان الرجال صالح في نفسه. فهذه البغض والمحبة جاءت للدنيا، ما جاءت لله. ألا تزيد في العطاء، مو كل ما أعطاك تزيد المحبة والمرتبة عندك، وفلان تقدره وتحبه وتقربه وترفع من شأنه وتعلو قدره، لا، ما تزيد في العطاء، ما ينقص في العطاء، ما تزيد هذه المحبة إذا كانت لله فقط. ولا تنقص في الجفاء، وهني مربط الفرس. يعني إن كنت تحب رجل في الله حقيقة ومحبة صادقة لله سبحانه وتعالى، فلو جفاك واعتدى عليك وظلمك وتسلط عليك وفعل ما فعل من أمور الدنيا، ما تنقص هذه المحبة إن كان الرجل صالح في نفسه، ولا تنقص في الجفاء. وإن جفاك وصد عنك وابتعد عنك، ما تنقص المحبة إذا كانت لله. هذا الأمر العظيم لما كان شديد على النفوس استحقت هذه الفضائل التي سنذكر شيء منها، وهي المحبة في الله. فإذا ضابطها أنك تحب زيد لأن زيد صالح بنفسه، تقي نقي عابد لله يخاف الله، تحبه لأنه يخاف الله. ولو جفاك زيد ما تنقص هذه المحبة، ولو أعطاك زيد ما تزيد هذه المحبة. فالمحبة أصلها الأول أنها لله بصلاحه وتقواه، تحبها لله. وهذا الضابط وهذا الرابط ما يلزم منه أنك لازم أنك تعرفه أو تجالسه أو تخويه أو تسافر معه، لا. لو بلغك من أقصى الأرض، وأنا أعطيكم مثال، حتى لو أنك ما أدركت زمانه ولا شفته، لكنك تعرف أنه الرجل صالح في نفسه فتحبه لله، هذه عبادة. كلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا فينا أحد شافه، وكلنا نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما فينا أحد شافهم ولا رآهم ولا جلس معهم ولا سافر معهم. ليه حبيناهم؟ لله، لأنه دين. حب الأنصار من الإيمان.
لأنه دين، هذه المحبة في الله جاء الفضل عليها. يقول الله جل وعلا سبعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أظلهم الله في يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. متفرقة يعني اختلف، لا، ماتوا هم كل واحد فيهم يحب الثاني لله. لما اجتمعوا لله وتفرقوا في سبيل الله استحقوا هذا الفضل أن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله يوم القيامة أين المتحابين في جلالي، أين المتزاورين في اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وقال صلى الله عليه وسلم المتحابون في الله على منابر منبر، يعني شيء مرتفع، على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم، يعني يتمنى مقعدهم ومكانهم، يغبطهم النبيون والشهداء والصالحون. شوف المنزلة العظيمة، يغبطهم الأنبياء والشهداء والصالحين على إيش؟ لأن محبتهم كانت لله. ما زادت لأمر من الدنيا وما نقصت لأمر من الدنيا. المحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى لا تقتصر بس في الدنيا، ترى فائدتها تعود وتبقى وتنفعك في دينك وفي دنياك وفي أولاك وفي أخراك. ذكر الله جل جلاله وعظم سلطانه قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. والخلة أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة هي الخلة. قال الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة، أخلاء الدنيا اللي خاوي خويه ويروح معاه ويجي معاه ويصفط له ويبغى مبلغ، لو ربوي سحب المبلغ، هي معصية، سحب المبلغ وعطاه ووقف معه، لكن في أمور الدنيا ما كانت خوتهم لله، ما كانت خوتهم في طاعة، ما كانت خوتهم على السنة وعبادة. قال الأخلاء أعلى مراتب المحبة في الدنيا هؤلاء الأصحاب اللي خالي خويه ومعه، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يوم القيامة هم أعداء. ليه أعداء؟ يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني ما خويته يوم من الأيام ولا جلسته ولا صحبته ولا سفرت معه. ليه؟ قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يخذله يوم القيامة ويتمنى أنه ما صاحبه يوم من الأيام في الدنيا، لأن خوتهم وخلتهم في الدنيا ما كانت لله. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقي، أهل التقوى والصلاح، أهل النقاء والفلاح، هؤلاء ما هم أعداء، هؤلاء بعضهم يجر بعضه بعضا حتى يدخله معهم الجنة. جاء فيما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قال إلا المتقين، قال إلا أهل التقوى، يمسك بيد صاحبه ويقول يا ربي هذا صاحبي أمرني بطاعة، يا ربي هذا أخي نهاني عن معصية، فلا يزال بأخيه حتى يدخله معه الجنة، نسأل الله من فضله. فلا تنقطع المحبة في الله والأخوة في الله حتى في أشد المواضع، يوم الخوف الأعظم، يوم الفزع الأكبر، يوم القيامة. فلا يتخلى خليل عن خليله إذا كانت خلتهم في الله وفي سبيل الله وفي الله وطاعته والتمسك بالسنة. تنعكس هذه المحبة وهذه الخلة تنعكس في الدنيا. فالخليل والمحب والأخ مع أخيه تعود عليك في دنيا قبل أخراك. احنا عرفنا أنها تستمر إلى الآخرة، أيضا هي في الدنيا سبيل نجاح وسبيل فلاح أو سبيل ردى وسبيل خسارة. كيف يربط دينك وميزانك وإيمانك مرتبط ارتباط كلي أو جزئي مع من تخويه وتصاحبه؟ سبحان الله، كيف عندنا يقولون الصاحب ساحب، وقديما قالوا قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. لو أنت تسألني الحين تقول من خويك، تروح وتجي مع منه، تصبح مع من، تمسي مع من، من ربعك، أقول لك زيد وعمر وخالد، وأنت تعرف زيد وعمر وخالد تكرمون من أهل الفساد وأهل المعاصي والذنوب، أبطلع أنا التقي والنقي؟ لا، أبطلع مثلهم، لأن هذول ربعي اللي أمشي وأصبح معهم وأمسي معهم. ولو سألتني من ربعك وتروح وتجي مع من، وأقول لك والله مع زيد وخالد وصالح،
وهذولا تعرفهم أنهم أهل تقى وأهل نقى وأهل قرآن وأهل صلاة وأهل فلاح، أبطلع أنا صاحب معاصي؟ لا، فأنا مثلهم. وهنا الصاحب الصاحب، وهنا قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. شف الدين ربطها النبي عليه الصلاة والسلام على الخلة وعلى الصحبة وعلى الأخ. قال: المرء على دين خليله. ثم بين ونبه، قال: فلينظر أحدكم من يخالل، من تخويه ومن تصاحبه، فاختر صاحبك كما تختر أفضل الجلساء. لا تجالس أحد إلا من يعينك على التقوى والفلاح. فالصاحب الذي إذا تعبدت لله كسلك، وإذا أردت العبادة حبطك، وإذا أردت الخير زهدك ونومك، هذا ما هو بصاحب خير، هذا صاحب شر. وإنما الصاحب الذي ينبغي أن تعض عليه النواجد هو ذاك الصاحب الذي إذا أردت العبادة دفعك، وإذا رفعت همتك زادك وأيدك ونصرك، وإذا تكسلت شد همتك، وإذا عصيت نبهك ونصحك. فهذا هو الصاحب. الله جل جلاله وعظم سلطانه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة المباشرة في آية الكهف، وأختم فيها حتى لا أطيل عليكم، وإلا في الموضوع والله طويل. لكن يقول الله جل وعلا: واصبر، للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب مباشرة، ولأمته من بعده أيضا. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. واصبر فيها شدة، والصبر بنفسه من صيغ الشدة، والصبر هو حبس النفس. قال: واصبر نفسك، ما قال واصبر، قال واصبر، شددها الله جل وعلا. واصبر نفسك يعني احبس نفسك واربطها وشد عليها. مع من؟ والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. من هي الذين يدعون ربهم؟ هذه الآية لما نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، الأمر والذين يدعون ربهم هم الصحابة رضي الله عنهم. وهذا فيه إشارة لأهل الإخلاص، وأن الصحابة رضي الله عنهم أهل الإخلاص وأهل التقى والنقى. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ما يدعون غيره، ما هم بأهل شرك، ما هم بأهل بدع، لا، أهل توحيد وأهل صلاح وفلاح، يدعون ربهم ما يدعون غيره. طيب متى يدعون ربهم؟ بوقت الرخاء؟ بوقت النعيم؟ ولا بوقت البلاء؟ لا، يدعون ربهم كل الوقت. يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني صبح وليل شغلهم الشاغل عبادة الله عز وجل، شغلهم الشاغل أنه يتزود في الطاعة والخير. وما يعني هذا أنك تنسى نصيبك من الدنيا، هذا مبحث آخر، لكن همتهم عملهم فيما يرضي الله. الخطوة الأولى في صباحه ومساءه يدعون ربهم بالغداة والعشي. ليه؟ يبي ثناء الناس ومدحهم، فلان تقي، والله فلان رجال خير، فلان صاحب تقوى، فلان صاحب قرآن، فلان يعتكف. لا، يدعون ربهم بالغداة والعشي، يريدون إيش؟ يريدون وجهه، ما يطلبون غير الله عز وجل، لا مدحا من الناس ولا ثناء ولا ذكر طيب ولا شيء. وإنما أعمالهم معلقة في الذي فوق العرش على استواء، فوق العرش استوى سبحانه وتعالى. يدعون ربهم بالغداة والعشي، في الصبح والمساء، يريدون وجهه. ثم جاءك النهي، هذا الأمر الأول، اصبر نفسك مع أهل التقوى وأهل الخير وأهل الصلاح. ثم جاءك النهي: ولا تعد عيناك عنهم. ليه ذكر الله العين؟ ليش ما قال لا تصرف قلبك عنهم؟ ليش ما قال لا تصرف مجالستك عنهم؟ ذكر بعض أهل التفسير، قالوا: وذكر الله العين لأن العين أسرع أعضاء الجسد حركة، أحيانا لا إرادية تلتفت العين، ما تدري أنت، ما أنت متعمد أنك تشوف، لذلك عفية في الشرع النظرة الأولى لأنك كنت مؤاخذ. قال: ولا تعدو، يعني لا تصرف عيناك عينك ولو لحظة، هذه من صيغ المبالغة، خلك معهم، اصبر نفسك ورابطها، والتزم مع أهل الصلاح والتقوى الذين يدعون الله في الصبح والليل، لا يريدون من الناس مدحا ولا ثناء ولا جزاء ولا شكورا، يريدون الله فقط. ولا تعد عيناك عنهم، لا تنصرف، خلك معهم، خاوهم، صاحبهم، اصبر معهم. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. فالذي ينصرف عن أهل الخير وأهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الأخوة في الله وأهل الصحبة الصالحة أراد الدنيا،
وأراد لذتها ونعيمها وزينتها، ما أراد شيء من أمور الآخرة. بنص القرآن: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وجاك النهي الثاني: ولا تطع من أغفلنا قلبه، يعني طبعنا على قلبه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فكل من طلب الدنيا غفل قلبه عن طلب الآخرة وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. وطلاب الدنيا بعيدين عن ذكر الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فكل من طلب الدنيا غفل عن ذكر الله واتبع هواه وابتعد عن ذكر الله، وكان أمره فرطا، يعني أمره ضائع بلا هدف. صحيح لو كان عنده أهداف دنيوية ومشاريع دنيوية، لكن في الآخرة ولا شيء. فالصالح والصاحب الذي ينبغي أن تربط نفسك معه وهذاك الذي يتعبد لله سبحانه وتعالى ويحرص أنك تكون مثله، ولا تكون غاش لإخوانك، كن ناصح لهم وكن نقي، كن واضح حتى ولو جفاك القريب. أويس القرني رحمه الله تعالى، وهو من المخضرمين الذي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به لكن ما لقيه، فليس هو من الصحابة، أويس القرني يقول: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يبقي لنا صاحب. في ذاك الزمان التقي، ذاك الزمان الطاهر، كل من زل نصحه، أمره بمعروف أو نهى عن منكر. يقول: لم يبقي لنا صاحب أن نستنفر منه. هكذا الدين وهكذا السنة وهكذا التقوى ثقيلة على النفوس، لكن اصبر، مثل ما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك، لا تكن غاش. بعضنا لو شاف صاحبه وملابسه عليها وسخ ولا عليها نجاسة قال: يا فلان ترى ملابسك وسخ، طيب هذا شيء طيب. لكن لو شاف صاحبه مقصر في دينه وكثر في المعاصي وابتعد عن طاعة الله ما كلمه ولا أمره ولا نهاه ولا نصحه، وهذا من الغش. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه بيعه على الإسلام، مثل ما جاء في حديث جرير رضي الله تعالى عنه، جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم، انصح ودل عليها الخير، قبل الحمد لله، ما قبل لنفسه، إن عليك إلا البلاغ، أنت بلغ وانصح واصبر مع كل واحد ينصحك. ترى ما شوف الناصح الذي ينصح لله ما أراد شيء من أمور الدنيا. يوم يجيك يقول لك: يا فلان أنت جزاك الله خير حريص على الصلاة وتصلي، لكن وينك الفجر؟ ترى اللي أوجب عليك الظهر والعصر والمغرب والعشاء هو نفسه اللي أوجب عليك الفجر. والله أني أنام ونومي ثقيل، وأنه يغطني النوم، وتعرف البرد وتعرف الليل قصير، وتعرف الشتاء وتعرف الصيف. طيب هذا ما يقعدك الساعة 7، نومك الثقيل ما يقعدك قبل 7 عشان تبصم وتلحق، إلا والله أني أقوم يا الله يا الله أقوم للبصمة. طيب اللي يالله يالله قومك للبصمة، خله يقومك لصلاة الفجر، تقوم الرزقك ولا تقوم الأمر رازقك، وهو الذي توكل في الرزق. وقال سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي، والسين والتاء للطلب، تستوفي رزقها، تأخذ رزقها كامل مكمل. الذي أمرك بالصلاة في وقتها هو الذي كفل لك بالأرزق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رزق العبد يدركه كما يدركه أجله. مثل أنك ما تشك أنك بتموت يوم من الأيام، لا تشك أن رزقك يأخذها أحد غيرك أبدا. يدركه يعني يجري وراك، رزقك جايك جايك، فلن يؤخر أحد ولن يمنع أحد ولن يقطع أحد رزقه ساقه الله لك وكتبه لك. من أسباب السعادة كما قال الحسن البصري، قال: علمت أن رزقي لن يأخذه أحد غيري، اللي كاتبه ربك جل. فالأخوة في الله فضلها جليل وفائدتها عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، في أشد الأمور في الدنيا، وأيضا تستمر في أشد الأوقات في الآخرة. وعملها كبير ويحتاج لها صبر، ويحتاج لها مرابطة، ويحتاج لها استمرار، ويحتاج لها نصح، ويحتاج لها غفلة أو تغافل، خط طرف يعني تتغافل عن الأخطاء. فما في أحد صافي، من ذا الذي ما أساء قط ومن له الحسن فقط، ما في أحد صافي، تغافل
والزلة وبعدها الزلة وبعدها الزلة من أمور الدنيا طوف، ومن جاك اعتذر اقبل عذره حتى لو كان العذر ما هو مقبول، لأن من شيم الكرام الاعتذار، ومن شيم أهل الكرم قبول الأعذار حتى لو كانت ما هي مقبولة. طالما جاء واعتذر فهذا خير، وحتى لو العذر ما يدخل العقل، يكفي أنه قدرك وجاء ليعتذر. فالله الله في هذه العبادة القلبية، هي في القلب، المحبة في الله والأخوة في الله في القلب، كما أنها في القلب تنعكس على الأعمال البدنية، وكما أنها تنعكس على الأعمال البدنية فلا تحدها حدود، ولا تربطها أنساب، ولا تقيدها أزمان. أن حبينا الصحابة وحبينا العلماء وما رأيناهم، رحم الله أهل السنة، كم حبينا ناس ماتوا وأفضوا إلى ربهم وما رأيناهم ولا جالسناهم، ولا يربط بينه وبينها حد جنوبي ولا شمالي ولا شرقي ولا غربي. فالأخوة هي لله. لذلك كان بعض السلف مثل سفيان رحمه الله تعالى يقول: أقرئ من لقيت من أهل البلاد الفلانية من أهل السنة مني السلام، إذا لقيت أحد من أهل السنة هناك بلغها السلام. هذه لما كانت محبتهم لله وأخوتهم لله، حتى لو ما يعرفه يسلم عليك فلان من أهل البلاد الفلاني. ونحن نعيش في هذا الزمان الذي تشتتت الأمور وتفرقت وكثرت الفتن، فلا ينقص في قلبك محبة إخوانك، مثل ما نعيش الآن في أحداث غزة وفلسطين، نسأل الله أن يفرج عن المسلمين في كل مكان، لا ينقص هذا الأمر في قلب إخوانك، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وقال: مثل المؤمن للمؤمن كمثل الجسد الواحد، إن مرض عضو من أعضائك كل الجسد يمرض، لو أصبع رجلك الصغير أوجعك جسمك كله يمرض. هكذا الذي ينبغي أن نكون مثل هذا الأوقات. فنسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه أن يجعلنا وإياكم ممن يظل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا وإياكم من المتحبين في جلاله العظيم، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.